الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث عليه رحمة الله وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتاب السنن تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الحديث الذي استمعنا إليه وهو من جملة الأحاديث الصحيحة التي أوردها الإمام أبو داود مصنف السنن في كتاب الطهارة من سننه، وتحت باب ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبقا أشرنا في الدرس الماضي أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلت عنه صلوات الله وسلامه عليه بأحاديث كثيرة وصحيحة، ومن هذه الأحاديث ما هو بالأقوال، ومنه ما هو بالأفعال، ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته ولأصحابه كيف يتوضعون، تارة بالقول وتارة بالفعل، بأن يتوضأ أمامهم ثم هم رضي الله عنه ينقلون عنه هذه الصفة، يعني صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا ترى في هذا المنقول من الأحاديث شيء من الاختلاف أو عدم ذكر الترتيب، وهذا كما يقول العلماء راجع إلى أسباب، لأن بعضهم قد يختصر النقل أو يختصر الحديث فلا يذكر منه إلا ما كان محل للشاهد، فيذكر بعض الصفات أو بعض الأفعال التي تكون في الوضوء ولا يذكر الأخرى، ويأتي آخر ويذكر ما لم يذكره الأول، وهكذا. وظهر لنا أيضا من خلال الأحاديث التي تقدم شرحها وبيانها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا من أحرص الناس على نقل سنته صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه الأمة المرحومة، فهم الواسطة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمته، نقلوا لنا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه حفظا متقنا، وأيضا حرصوا على أن ينقلوا ما رأوه منه عليه الصلاة والسلام وما شاهدوه من أفعاله، ينقلونها كما رأوها، وأحيانا يذكرون بعض الأحوال وبعض الصفات التي قد يندر عند البعض نقلها، ولكن كانوا هم يحرصون على نقل كل ما يشاهدون ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وإتقان. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز الطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في واحد منهم كالطعن في جميعهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد استأمنهم على هذا الدين، وهم نقلوا هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الصحابة الذين نقلوا ورووا أحاديث وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم كثر، والمصنف رحمه الله أبو داود ذكر منهم جماعة أو نخبة منهم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وبدأ أولا بسرد أحاديثه. وحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مشهورة، وهي أحاديث أصح من غيرها وأثبت، لأن الناقلين لهذه الصفة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الأشهر، وكون المصنف بدأ بعثمان رضي الله عنه لأنه الأفضل، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بحديث عثمان رضي الله عنه، وسبق أن ذكرنا الحديث الأول والذي فيه أن عثمان رضي الله عنه توضأ والصحابة ينظرون إليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا سبق شرحه وبيانه في الحصة الماضية. ثم أورد المصنف هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا ثقة فقيه من الفقهاء السبعة، قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ، وهذه طريق أخرى، لأن الطريق الأول فيه حمران بن أبان وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، رأى عثمان، وهنا ذكره المصنف من طريق أخرى، قال رأيت عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه، يعني ما ذكره في هذا الحديث جاء ذكره في الحديث السالف، حديث السالف الذكر الذي بدأ به المصنف، قال ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، لم يذكر المضمضة والاستنشاق، بينما في الحديث السابق في حديث عطاء بن يزيد فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، لأنه جاء في الحديث قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر، وهنا لم يذكر المضمضة والاستنشاق. سبق وأن قلنا أنه يأتي في كثير من هذه الروايات التي نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، هذا يسمى الاستنثار، وأحيانا يأتي ذكر الاستنشاق دون الاستنثار، وهما متلازمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن الاستنشاق يتبعه ويعقبه الاستنثار، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. فإذا وجد الاستنشاق لابد أن يتبعه الاستنثار إخراجه. وإذا رأينا أو كانت رواية تذكر الاستنثار دون الاستنشاق، فيعني أن الاستنثار يسبقه استنشاق، لأنه لا يمكن أن يخرج الماء إلا إذا أدخله. فأحيانا يذكرون المضمضة والاستنشاق، وأحيانا يذكرون المضمضة والاستنثار. فالاستنشاق والاستنثار متلازمان، إذا وجد الاستنثار يعني سبقه الاستنشاق، وإذا وجد الاستنشاق لابد أن يعقبه الاستنثار، هذا ظاهر. إذن في الرواية الأولى رواية عطاء ابن يزيد جاء ذكر المضمضة والاستنثار، وهنا قال ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن هذا الطريق الذي أورده المصنف هنا مختصر، فاكتفى بذكر بعض الأمور أو بعض الأفعال التي هي في الوضوء. ولهذا لا يمكن أحيانا أن نقتصر مثلا على حديث واحد أو حديثين في معرفة حكم ما مثلا، أو عمل معين يتكون من أشياء كثيرة من فرائض ومن واجبات أو من سنن وأداب بذكر الحديث الواحد، لا سيما إذا عرفنا أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة وفيه رواة كثر، أو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يزيدون عن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، فلابد من جمع هذه الأحاديث، لأن بعضهم قد يذكره مختصرا، فلابد من جمع هذه الأحاديث، بدليل أنه هنا لم يذكر المضمضة والاستنشاق، فلا يعني أنه إذا لم يذكرهما أنهما ليس من فرائض الوضوء. وإن كانت مسألة المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار اختلف فيها العلماء بين قائل أنها للاستحباب وبين قائل أنهما للوجوب، فالذي قال للوجوب اعتبر المضمضة والاستنشاق من الوجه، والوجه جاء الأمر بغسله في آية في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم، ومن لم يعتبره قالوا بأن المضمضة ليست من الوجه فلا تدخل، فنقل المضمضة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة، والأولى أن نقول بأنها واجبة. لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه أي إخراجه، هذه تسمى مضمضة، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. هنا في هذا الحديث حديث حمران هنا قال رأيت عثمان بن عفان فذكر نحوه، يعني نحو الحديث الأول، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا، وهذا الطريق يختلف عن الأول. الطريق الأول فيه أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهنا قال مسح رأسه ثلاثا، إذن هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح رأسه ثلاثا. لكن قال العلماء أن الأحاديث التي جاء ذكر مسح الرأس فيها أكثرها ذكرت مرة واحدة، إذن في الأحاديث التي تثبت مسح الرأس مرة واحدة هي الأصح وهي الأكثر وهي الأثبت، حتى إن بعضهم قال من ذكر أن المسح هو عبارة عن ثلاث في الرأس فهذه رواية إما أن يقال أنها شاذة أو ضعيفة، لكن الصحيح أنه جاءت روايات ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة، إذن فيجوز هذا وهذا، ولكن الأولى السنة التي يثبت عليها الإنسان وهو أن يمسح رأسه مرة واحدة، لأنه هذا الذي ورد ذكره كثيرا في الأحاديث، حتى إن بعض العلماء اقتصر على هذا، وجمهور العلماء يقولون أن مسح الرأس مرة واحدة، إلا الشافعي رحمه الله وعطاء يقولون بالتثليث، أن التثليث يكون في الوضوء في جميع الأعضاء بدءا من اليدين إلى المضمضة إلى الاستنشاق إلى الوجه إلى مسح الرأس ثلاثا، إلى غسل اليدين إلى المرافق إلى الرجلين. فهنا هذا الحديث يختلف عن أوله، فيه مسح الرأس ثلاثة، والحديث في هذا صحيح، وإن كان قد ذكروا أن عبد الرحمن بن وردان هذا مقبول، يعني ليس كباقي الرواة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، فهم ثقات وأخرج لهم أصحاب الكتب الستة، إلا عبد الرحمن بن وردان فهو مقبول، لم يخرج له إلا الإمام أبو داود رحمه الله هنا في السنن. قال: ثم غسل رجليه ثلاثة، وهذا ثابت من الحديث الأول أن غسل الرجلين، ويبدأ الإنسان فيه باليمنى، يغسل الرجل اليمنى ثلاثا ويغسل الرجل الثانية أو اليسرى ثلاثا. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقلنا أن هذا لا يعني أنه إذا لم يذكر الأمور الأخرى أنه يغفل عنها، وأنه من توضأ كما ذكر هنا فإن وضوءه يصح. هذا طريق مختصر ذكر فيه بعض أعضاء الوضوء. قال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. قوله هنا: من توضأ دون هذا كفاه، هنا ذكر في الحديث التثليث، أن الغسل وبما في ذلك المس على الرأس يكون ثلاث، يعني لو اقتصر الإنسان على مرتين أو مرة واحدة أجزأه. قوله كفاه يعني من توضأ دون هذا، يعني دون الثلاث، دون التثليث التي هي حد الكمال وحد النهاية، لأنه ذكرنا لكم فيما مضى أن السنة في الوضوء التثليث، أن تغسل الأعضاء ثلاثا، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. ولكن لو غسل الإنسان الأعضاء مرتين يكفيه، بل ولو غسل مرة واحدة يكفيه، وسيذكر المصنف بعد أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاث، وتوضأ مرة واحدة. لكن يشترط أن الإنسان إذا توضأ مرة واحدة أن يستوعب العضو، بمعنى أن يمرر الماء على جميع الوضوء جميع العضو. فلو توضأت مثلا وغسلت اليد إلى المرفق، ولكن المرة الواحدة لم تكفي، بقي شيء من العضو لم يصله الماء، فهنا يجب عليك أن تأتي بالثانية وأن تتوضأ المرة الثانية. ويجوز الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، مثلا عضو يغسله ثلاث مرات، وعضو يغسله مرتين، وعضو يغسله مرة واحدة، يجوز له هذا. لكن الأولى والأكمل الذي هو حد الكمال وحد النهاية أن يغسل الأعضاء ثلاثة، أن يأتي بسلة التثليث. وهذا الذي يسميه العلماء إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء معنى إتمامه وإكماله، ومن ذلك التثليث، غسل الأعضاء ثلاثة، ويجوز غسلها مرتين، ويجوز غسلها مرة واحدة، ويجوز الجمع بين هذا وذاك، عضو تغسله ثلاث مرات والآخر تغسله مرتين، وعضو آخر ربما تغسله مرة. وهذا قد يختلف حسب الأحوال، قد يكون الإنسان في مستعجل في أمره، يريد مثلا إدراك الصلاة، أو يكون عنده قليل من الماء، لو اغتسل ثلاث مرات لا يكفيه الماء فيحتاج إلى أن يزيد، فهنا ينتقل الإنسان من التثليث إلى المرتين أو إلى المرة الواحدة. فقوله من توضأ دون هذا كفاه يعني دون الثلاث، فلا حرج عليه. قال: ولم يذكر أمر الصلاة، لأن الحديث الأول ذكر فيه أمر الصلاة، أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين بعد الوضوء، وهذه تسمى سنة الوضوء، كلما توضأ الإنسان صلى ركعتين. وإذا دخل المسجد وصلى مثلا تحية المسجد، فسنة الوضوء تدخل في تحية المسجد، ليس بلازم عليه أن يصلي ركعتين ثم يصلي تحية المسجد، كما لو أتيت إلى المسجد تصلي سنة الفجر، فصليت سنة الفجر فهذه تكفيك عن تحية المسجد، تكفيك عن تحية المسجد. فسنة الوضوء بمعنى لو صليت ركعتين بعد الوضوء ووافقت أن كانت تحية المسجد أو كانت صلاة الاستخارة لا بأس بذلك. قال لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يكون منشغل البال في الوساوس بحيث تقطع هذه الخواطر وقته أو غالبه في الصلاة حتى لا يدري ماذا قرأ وكم صلى. أما كون الإنسان تأتيه الخواطر أحيانا أو تأتيه خاطرة ثم يدفعها هذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرد كل شيء يخطر على باله. لكن الاسترسال مع هذه الخواطر فهذا الذي يحول دون تحقيق هذا الفضل والوصول إلى هذا الفضل، وهو أن الله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني من الذنوب الصغائر، وليس المراد هنا الكبائر كما تقدم بيانه. فهنا قال لم يذكر أمر الصلاة، وهذا يدل على أن الراوي ذكره باختصار ولم يذكر ما ذكر في الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا سعيد بن زياد المؤذن قال عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
ثم ذكر المصنف أبو داود رحمه الله هذا الطريق الثالث من الأحاديث من حديث عثمان رضي الله عنه، ذكره بسند إلى عثمان بن عبد الرحمن التيمي. قال سئل ابن أبي مليكة، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أحد التابعين الكبار الذين أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم، أو أدركوا كثير من الصحابة، وهو القائل فيما رواه البخاري عنه في كتاب الإيمان من صحيحه، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا أثر عظيم فيه خوف الصحابة من النفاق، وأنهم كانوا يخافون أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله أو بكثرة ما يكون عليه من العبادة والتوفيق إليها، فقد يحال بينه وبينها. ولهذا قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان امرئ جبريل وميكائيل يخافون. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول ابن أبي مليكة: سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه هؤلاء الأخيار من العلم ومن الأمانة في نقل العلم. ما ذكر لهم، ما قال لهم انظروا إلي كيف أتوضأ، مع أنه عالم وقد سئل، لكن قال لهم رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فأنا أنقل إليكم ما سمعته من صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المسلم أن يتحرى في النقل حتى يصل إلى يصل إلى الأصل، يصل إلى الأصل. فقال سئل عثمان عن الوضوء فدعا بماء، يعني طلب ماء، فأوتي بميضاءة، فأوتي بصيغة المجهول، والميضاءة هي الإناء الذي يتوضأ به كالإبريق، الإناء الذي يتوضأ به، أو عبارة عن إناء أو وعاء فيه ماء يكفي للوضوء، يقال له ميضاءة. احنا الآن المكان الذي نتوضأ فيه يسميه في بعض المناطق يسميه الميضة، يعني يطلقونه عن المكان الذي يتوضأ فيه. والميضة في لغة العرب هي الإناء أو الوعاء الذي يكون فيه ماء يصلح للوضوء أو يكفي للوضوء. أوتي بميضة فأصغاها على يده اليمنى، أصغاها بمعنى لم يغمس يده فيها، لأنه ذكرنا لكم أن السنة أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء حينما يشرع في الوضوء، ويستحب له ذلك ولو كانت يده نظيفة، بمعنى لم تخالط نجاسة. تريد أن تتوضأ لابد أن تفرق من الإناء على يديك إذا كنت تتوضأ من الإناء أو الوعاء، أما إذا كنت تتوضأ من الحنفية فالأمر سهل لا يطرح الإشكال، لكن إذا استيقظت من النوم فيجب عليك، يجب عليك ألا تغمس يدك في الإناء، ولو فعلت لكنت آثما، لأنه مرت الأحاديث التي ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل يده خارج الإناء ثلاثا، لا يدخل يده في الإناء. ولهذا ذكر العلماء قالوا لو أدخل يده ربما نجسه، والماء إذا كان قليل لم يبلغ قلة فإنه ينجس إذا خلطته النجاسة، لكن العلماء المحققون قالوا أن إدخال يده لما يستيقظ من النوم حتى وإن كان فيه نجاسة فإنه لا يسلبه الطهورية، لكن يكون بفعلها هذا قد أثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أحدكم أين باتت يده. فالاستيقاظ من نوم الليل يجب على الإنسان أن يغسل يده خارج الإناء، لكن إذا لم يكن من نوم الليل، من نوم النهار مثلا، أو يتوضأ وضوءا عاديا في النهار، فإن الأحسن والمستحب أن يغسل أيضا يديه خارج الإناء ولا يدخل في الإناء، كما هنا قال فأصغى بمعنى فعل هكذا حتى يصب الماء على يده ويغسل به. قال فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء، يعني بعد أن غسل يديه خارج الإناء بعد ذلك يدخلها في الماء ولا حرج. قال فتمضمض ثلاثا كما في الحديث الأول، واستنثر ثلاثا، استنثر ثلاثا معنى أخرج الماء، وإذا قلنا استنثر ثلاثا بمعنى استنشق واستنثر. سيأتي الحديث الذي فيه أن الوضوء أو المضمضة والاستنشاق تكون بكف واحدة، أي في المرة الواحدة، لما يأخذ الماء بكفه يتمضمض ويستنشق في آن واحد، يفعل هذا ثلاثا، وليس كما يفعل البعض، يعني يأخذ ماء، وإن قال به بعض العلماء يأخذ ماء للمضمضة ثم يجدد ماء آخر لأنفه. والذي جاء في الأحاديث كحديث عثمان وحديث علي رضي الله عنه الذي سوف يأتي فيه أن الماء يكون بكف واحدة، وهو الذي يكون للمضمضة والاستنشاق، يعني شيء قليل يجعله في فمه والثاني يجعله في أنفه ثم يمضمض ثم يستخرج أو يستنثر الذي في أنفه، فيكون من كف واحدة ويفعل هذا ثلاثا. قال تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا. غسل يده اليمنى، المقصود غسل يده إلى المرفق، وذكرنا لكم في حديث عثمان الأول غسل يده إلى المرفق ثلاثا المقصود مع المرفق، يعني يدخل المرفق في الغسل. ولهذا جاءت بعض الروايات حتى شرع في العضد، وهذا الذي يسميه العلماء بالتحجيل وهو سنة، يعني لابد أن يدخل في الغسل المرفق فيدخل في الوضوء، ولو زدت عليه قليلا لكان أفضل. فإذا لم يدخل المرفق فأنت لم تغسل كما يجب الغسل، لأن غسل اليد إلى المرافق، المقصود إلى المرافق يعني مع المرافق، فالغاية داخلة في المغية وليست خارجة منه. ثم لابد أن يفهم شيء آخر وهو مهم، أن البعض لما يغسل يده إلى المرافق يكتفي بالغسل من الساعد إلى المرفق ولا يغسل كفيه، ظنا منه أن الغسل الأول الذي يكون ثلاثا قبل الشروع في الوضوء يكفي ذلك، وهذا لا، بل لابد عند غسل اليدين إلى المرفقين أن يغسل الكف أيضا، فيفعل الماء هكذا ويغسل الكفين مع العضد إلى المرافق، فلا يغسل يديه من المرفق من الساعد إلى المرفق ويترك غسل الكف أو غسل اليد، فهذا خطأ، لأن قول الله عز وجل واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن اليد المطلوب غسلها هي التي تكون من أطراف الأنامل إلى المرفق، كل هذا من الغسل الواجب. ثم قال وغسل يده اليسرى ثم أدخل يده، فيه تجديد الماء لمسح الرأس، فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، أخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، وهذا دليل على أن الرأس يمسح ولا يغسل. وفيه أيضا أن الأذن أو أن الأذنين يجب مسحهما لأنهما من الرأس، فالأذنان ليست من الوجه، ولهذا إذا غسل الإنسان وجهه ليس مطالب كما يفعل البعض يغسل أذنيه معهما، لأن الأذنين الأصل فيهما أنهما من الرأس وليس من الوجه، لأنهما لو كان من الوجه لكان الأمر بغسلهما، لأن الغسل يكون للوجه، ولكن الأذن الذي جاء فيه هو المسح، والذي يمسح هو الرأس، إذن فتكون الأذنان تابعة لمن؟ تابعة للرأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. وفي هذا الحديث ما لم يذكر في الأحاديث الأولى أو في الطرق الأولى من الحديث، قال فغسل بطونهما. قوله هنا فغسل ليس معنى أنه غسل، لأن احنا تكلمنا عن الأذنين وقلنا أن المطلوب هو ماذا؟ هو المسح، فأحيانا يطلق الغسل على المسح، يطلق الغسل على المسح، إطلاق الغسل على المسح هذا وارد في لغة العرب. قال فغسل بطونهما بمعنى مسح بطونهما وظهورهما مرة واحدة. إذن هنا فيه كيفية لمسح الأذنين، وإنه يتناول الباطن كما يتناول الظاهر، والكيفية هي أن يدخل السبابة في الباطن ويحرك هكذا، والإبهام يكون في على الخارج أي في ظاهر الأذنين، يحرك السبابتين هكذا في الداخل ويفعل هكذا مع الإبهام على ظاهر الأذنين. قال فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، وهذا يؤكد ما جاء في الحديث الأول أن مسح الرأس إنما يكون ثلاثا وأنه لا يتكرر، لأنه إذا تكرر مسح الرأس فقد يصير مثلا بمثابة الغسل، لكن قلنا هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم غسل رجليه، غسل رجليه، وهنا لم يذكر العدد غسل رجليه، لكن في الحديث الأول ذكر العدد وهو أنه غسل رجله اليمنى ثلاثا وغسل رجله اليسرى ثلاثا،
هذا الوصف للوضوء هو وصف بالفعل، يعني كان يتوضأ ويبين لهم كيف يتوضأ. ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن انتقل بعد ذلك إلى القول، فبين لهم الفعل هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا بيان لكيفية الوضوء بالقول، لأنه لو توضأ وانتهى لقالوا ربما هذا من مما فهمه أو مما حفظه أو مما اجتهد فيه. لكن لما يقول لهم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإنهم أكد لهم وبين لهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل والقول. والفعل ذكرنا أنه من منافعه أنه يعلم الناس، ولهذا أحيانا بعض الناس قد تبين له شيء بالكلام وبالقول ولا يفهم، ولكن إذا مثلت له وذكرت له مثالا واقعيا تطبيقيا كيف تفعل فإنه يتعلم. ولهذا نحن لما نعلم أبناءنا الوضوء مثلا أو نعلمهم الصلاة، لا شك أن الفعل هو الذي يتعلمه الطفل ويثبت عليه ويفهمه. ولكن لو تذكر له مثلا صفة الوضوء وتقول له احفظها، لا يستطيع بعد ذلك أن يطبق هذا الذي حفظه أو هذا الذي يعلمه. ولكن إذا بينت له الطريقة أمامك وكيف يتوضأ، هذا الذي يكون أنفع في التعليم والتربية. إذن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا بين الطريقتين القولية والفعلية، أحيانا يقولون ويفعلون وأحيانا يفعلون ويقولون، كما هنا توضأ لهم كما يتوضأ المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم بعد ذلك: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة. فبين أبو داود رحمه الله أن الأحاديث التي رواه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر مسح الرأس مرة واحدة بخلاف الأعضاء الأخرى، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا في بقية الأعضاء، وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا. قول أبي داود هنا ولم يذكروا عددا يعني يستثنى ما ذكره هو، لأن أبا داود في الحقيقة استثنى حديثين، حديث مرة معنا وهو أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثلاثا، وسيذكر حديثا بعد قليل أنه أيضا مسح رأسه ثلاثا. بعد هذا الحديث يأتي حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. فقول أبي داود هنا ولم يذكر عددا يعني الذين رووا حديث عثمان، لكن هو استثنى طريقين رواهما عن عثمان رضي الله عنه وفيهما ما ذكر التثليث في مسح الرأس. فقوله هنا ولم يذكروا عددا يعني غير ما استثنى، يقصد بذلك غير ما ذكره هو نفسه رحمه الله كما ذكروا في غيره. والمصنف هنا رحمه الله أبو داود يشير إلى ترجيح من اقتصر على واحدة يعني في مسح الرأس، ولهذا قلنا أن الأحاديث التي فيها مسح الرأس مرة واحدة هي الأكثر وهي الأصح وهي الأثبت. ولكن مع ذلك لا يقال بأن الرواية الأخرى ليست صحيحة أصلا، وإن كان بعض العلماء قال بأنها ضعيفة وبأنها شاذة، ولكن الصحيح أن بعضها صحيح ورويت بسند صحيح كما ذكر ابن خزيمة في صحيحه، ولكن هذا لم يكن هو الأكثر ولم يكن هو السائد. والأكثر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، وهذا في غير الأعضاء الأخرى لأنه كان يغسلها ثلاثا كما مر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني بن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمانا رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال: ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم.
هذا الطريق الرابع من الحديث التي أوردها المصنف، حديث عثمان رضي الله عنه، فقال أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، وهذا جاء في جميع الأحاديث أنه لم يكن يدخل يده عند الوضوء، وإنما كان يفرغ على يديه، وهذه السنة. قال: ثم غسلهما إلى الكوعين. الكوع أو الكوع هو العظم الذي في طرف الذراع مما يلي الإبهام، هذا هو، هذا يسمى الكوع أو الكوع، العظم الذي يكون يعني قريب من الإبهام، والذي يكون عن اليمين يعني من جهة الخنصر هذا يسمى الكرسوع، وبعضهم يسميه البوع، ولهذا يقولون في المثل: فلان لا يعرف الكوع من الكرسوع، وبعضهم يقول لا يعرف كما هو معروف عندنا، لا يعرف كوع بوع، وإن كان هذه في الحقيقة حتى الناس لا يعرفونها، يعني حتى يذكرونها كمثل لكن لا يفهمونها، ويقصدون بهذا يعني أن هذين العظمين الناتئين الذين هم على الساعد لقربهما فالإنسان لا يميز بينهما، فيقول لا يعرف كوع من بوع، اسم لا يعرف هذا من هذا، مع أنهما قريبين وظاهرين وهما عظمان. فهذا الذي يكون من جهة الخنصر يسمى الكرسوع، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى الكوع. فكان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكوعين، ولهذا جاء في النظم: فعظمه يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصاره الكرسوع والرسخ ما والرسخ ما وسط، هذا يسمى الرسخ الذي يربط بين الكوع والكرسوع، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال: ثم مضمض. نحن نعرف أنه لما يغسل الإنسان ويبدأ بالوضوء يغسل إلى الكوعين، وهذا ليس من فرائض الوضوء، هذا ليس من فرائض الوضوء، لأن الوضوء في الحقيقة يبدأ من المضمضة، وإنما جاءت السنة أن يغسل يديه خارج الإناء، يغسلها ثلاثة، وثبت أنه غسلها مرتين أيضا، لكن عند الاستيقاظ من النوم يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري أحدكم أين باتت يده. قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، ذكر الوضوء ثلاثا يعني غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاثا وغسل رجله ثلاثا، قال: ومسح برأسه. هنا لم يذكر العدد، لكن يحمل كما قلنا على أنه مرة واحدة. ثم غسل رجليه، ولم يذكر العدد، لكن المقصود يعني غسل رجليه ثلاثا أيضا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. حديث الزهري ابن شهاب، وهو الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله لما قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، لأن الحديث الأول الذي أورده المصنف عن عثمان بن عفان هو الحديث الأصح والأتم، فجعله كالعنوان لأن فيه ذكر جميع أعضاء الوضوء، وأما الطرق الأخرى فهي مختصرة، ذكرت فيها بعض الأشياء التي لم تذكر في الطرق الأخرى، أو ذكرت بعض الأوصاف أو بعض الصفات التي تكون في فعل الوضوء، مثلا في طريقة مسح الأذنين أو في طريقة مسح الرأس مثلا، فجاءت هذه الأحاديث وهذه الطرق تفصل في الكيفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا. قال أبو داود عليه رحمة الله: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثا قط.
نعم. ثم ذكر هذه الطريقة وهي الطريقة الخامسة وهي مختصرة جدا، ذكرها المصنف رحمه الله بهذا السند عن شقيق ابن سلمة وهو لا يدعى أبو وائل. المصنف رحمه الله أبو داود وغيره من أئمة الحديث أحيانا يذكرون الراوي باسمه ونسبه وأحيانا يذكرونه بكنيته، ولهذا اشتهر عند المحدثين ما سموه بالألقاب والكنى، وهذا مهم جدا، لأنه أحيانا يعني إذا لم يعرف الإنسان هذا العلم إذا قرأ مثلا أو وقع نظره على راو ذكر بكنيته ولم يذكر باسمه ثم في حديث آخر يذكر باسمه ولا يذكر بكنيته يظن أنهما شخصين، أن هذا غير هذا، وفي الحقيقة أنهما رجل واحد وشخص واحد. فمثلا هنا شقيق ابن سلمة يدعى بأبي وائل، فتارة يذكر باسمه ونسبه وتارة يذكر بلقبه، وهذا ذكره المصنف في أسانيد كثيرة يأتي ذكر بعضها. وشقيق بن سلمة الذي هو أبو وائل أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة، وهو من كبار التابعين، مخضرم يعني أدرك الجاهلية لكن مع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك الجاهلية ولكن لم يوجد في عداد الصحابة، لم يذكروه في عداد الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عاش عشر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال له مخضرم. مخضرم بمعنى أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه ليس بصحابي، أدرك الصحابة فهو من كبار التابعين مع أنه عاش عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يعرفون الصحابي يقول هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتع الإسلام، هذا هو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الحديث، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ولهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لا يسمى صحابي، ولهذا أبو جهل لا يقال له صحابي ليس بصحابي، ثم يموت على الإسلام بمعنى لو ارتد ولم يموت على الإسلام لا يكون صحابيا، لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعني لقيه مرة ولم يتكلم معه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى صحبه ولم يصحبه يكفي اللقية مرة واحدة، يعني في الصحابة ليس معنى أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم البعض، حتى منهم من ذكر المدة مدة معينة حتى يسمى صحابي، لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر صحابي، يعتبر صحابي حتى ولو لم يراه لعارض كالعمى، مثلا ابن أم مكتوم صحابي لكنه أعمى، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يشترطوا الرؤية البصرية وإنما اشترطوا اللقية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مجلس ويحضر صحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى صحابي. ومن فضل الصحابة أن جهالتهم لا تضر، إذا قال لك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا يهمك معرفة الصحابي، فجهالتهم لا تضر، لماذا؟ لأنهم عدول، لا يعرف عن أحد منهم أنه يكذب أو يخون في نقله بخلاف غيرهم لابد أن يعرف، يعني حتى ولو عرف باسمه لابد أن يعرف من يكون. فالصحابة رضي الله عليهم لهم هذا الفضل العظيم. إذن ذكر هذا الحديث شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان ابن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، يعني هو ذكر هنا غسل ماذا؟ غسل اليدين المرافق،
ومسح رأسه ثلاثا، كأنه اختصر في هذه الرواية ذكر ماذا؟ ذكر مسح الرأس ثلاثا. وإن كان هذه الرواية بعض العلماء يقولون بأنها ضعيفة لوجود راوي وهو عامر ابن شقيق ابن جمرة لين الحديث، وقد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة، ولكن بعض العلماء يصححونه فيقول أنه حديث صحيح لغيره. إذن فنقول بأن هذا المسح ثلاثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو المعمول به عند العلماء، فثبوته لا يعني أن الإنسان يقتصر أو يجعل المسح ثلاثا، بل الاقتصار على مرة واحدة هو الأثبت وهو الأصح كما مر سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يده ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا.
لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر حديث عثمان وذكر هنا خمس طرق، انتقل إلى ذكر حديث علي رضي الله عنه. بدأ بحديث علي الأول رضي الله عنه في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشابهة تماما لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، إلا بزيادة بعض التفاصيل، التفاصيل في صفة الوضوء، وإلا فهو نفسه الحديث ونفس الأعضاء التي جاء الأمر بغسلها في الوضوء. هذا الحديث الذي نختم به الدرس الذي قال فيه أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اللي يشكري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وليس هو أبو عوانة صاحب الكتاب في الحديث المعروف صحيح أبي عوانة أو يسمى مسند أبي عوانة الذي يعرف بالمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. المستخرج هو الذي يأتي به الراوي أو المحدث ويلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقهم، ولا يمر مع صاحب الكتاب، يعني يلتقي في طبقة السند مع شيخ الإمام مسلم أو من كان فوقهم ولا يمر به، فهذا يسمى المستخرج. فأبو عوانة هنا هذا محدث راوي وليس صاحب الصحيح أو صاحب المسند الذي يقال له مسند أبي عوانة أو صحيح أبي عوانة على مستخرج على صحيح مسلم. ذكره قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير، وهذه التسمية فيها إشكال، عبدي خير، لأن التعبيد في الحقيقة لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله عز وجل، فالأسماء لابد أن تعبد لله ولا يعبد لغير الله عز وجل، بل قال العلماء أن ذلك حرام، لكن استثنوا العلماء في ذلك عبد المطلب، وذكر هذا ابن حزم رحمه الله عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، وقد قالوا أن بعض الصحابة تسموا بهذا الاسم عبد المطلب، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، بل غير أسماء غيرهم، بعض الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم غيرها لم يتركها كما هي لأنها محرمة، وإما أنها لا تحمل معنى صحيحا أو سليما، لكن أحيانا قد يطلق على الإنسان اسم ويعرف به ويشتهر به فلا يكون هناك سبيل لتغييره، وإلا فالأصل في الأسماء أنها لا يكون فيها التعبيد إلا لله، يقول عبد الله عبد الرحمن
كذا، ولا يقول عبد المطلب أو عبد الكعبة أو عبد الرسول كما هو مشهور عند البعض وفي بعض المناطق. يقول هذا عبد خير: أتانا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وقد صلى، يعني صلى الصلاة وهي صلاة الصبح، فدعا بطهور. وقوله فدعا بطهور يعني طلب الطهور، وهو الماء الذي يتوضأ به. ذكرنا لكم أن اللفظ طهور إذا كان بالفتح فهذا يعني الماء الذي يتطهر به، ولهذا يقال له الوضوء. لكن إذا كان بالرفع الواو تقول الوضوء أو الطهور، فهذا المقصود به الفعل، فعل التطهر الذي هو التوضؤ. فقوله هنا فدعا بطهور يعني دعا بالماء الذي يتطهر به. إذا قلت طهور بمعنى الفعل، فعل الوضوء، لكن إذا قلت طهور تقصد به ماذا؟ الماء الذي يتطهر به، أي ماء الوضوء. فدعا بطهور يعني بماء الوضوء. فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ هذا علي رضي الله عنه صلى ثم قال لهم آتوني بالماء، قالوا ماذا يفعل بالماء وقد صلى؟ لأن الوضوء يكون قبل الصلاة. ما يريد إلا ليعلمنا، في بعض الروايات ما يريد إلا أن يعلمنا، يعني هذا الصحابة قالوه إما من باب أنه قالوه في أنفسهم ما يريد إلا أن يعلمنا، وإما أن بعضهم أسر إلى بعض وحدثه قال ما يريد إلا أن يعلمنا. وهذا يدل على ما كان أيضا عليه حرص الصحابة أنهم يعلمون، أحرص الناس على إشاعة السنن بين الناس وتعليم الناس ما جهلوا من دين الله عز وجل مع كمال النصح. وأنتم تعرفون أن علي رضي الله عنه من الصحابة الكبار الذي أسندت له مهام كثيرة، كان خليفة وكان قاضيا وكان معلما وكان يخرج إلى الحروب وكان له عيال وكان له أشغال، ومع ذلك كان عنده من الحرص من الحرص ما يجعل من وقته في تعليم الناس الوضوء. وهذا في رد على كثير من الناس الذين يقولون هذه المسائل، مسائل الوضوء ومسائل الصلاة وما شبه ذلك، أمور قد فرغ منها ولا يحتاج أن نعلم الأمة فيها. وهذا ما يقولها إلا الشيعة الروافض ومن جاء على شكلتهم، يرون من يعلم الناس الصلاة والوضوء والصوم فيقول هؤلاء ما أرادوا أن يخرجوا إلا ما أرادوا أن يخرجوا من فقه الحيض والنفاس، بقوا فيه. إذا خرجت من الحيض والنفاس والوضوء إلى أين تذهب؟ أنت تعلم الناس، تعلم كل ما يحتاجون من أمور دينهم، تعلم العقائد وتعلم العبادات. وبعضهم يقول الدين فيه أصول والدين فيه فروع ونحن نهتم بالفروع، وهذا التقسيم في الحقيقة خطأ. ما كاش في الدين أصول وفروع، الدين كله أصل. نعم هناك قسم ما يسمى بالأمور العلمية وهناك أقسام عملية، العلمية مثلا كالأمور الاعتقاد وكذا، والعملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه لا يقال لها فروع من الدين بل هي كلها أصول. والدين ليس به قشور ولباب. نعم وإن كانت مراتب المأمورات تختلف، ليست في مرتبة واحدة، ولكن لا يعني أن هذا مهم تهتم به وهذا لا تهتم به. فعلي رضي الله عنه كان يعلم الناس الوضوء. قال فأتي بإناء فيه ماء وطست، أتي بإناء فيه ماء وطست. وطست الطست هو الوعاء الذي يكون فيه ماء الوضوء، وغالبا ما يكون متسعا. ولهذا احنا عندنا في اللغة تاعنا العامية نقولوا جيب الطاسة، شتو هذيك تاع الفضة هذيك احنا نسميوها الطاسة. والطاسة إذا كتبتها تكتب طاسة تخلص بالتاء. والطست في لغة العرب هو الوعاء الذي يكون متسعا يستعمل في الوضوء، ماء فيه طست. هذا في الحقيقة من عطف الترادف، لأنه إذا ماء فيه طست فيه بإناء فيه ماء وطست،
هذا قال العلماء بمعنى أن هذا الإناء هو عبارة عن طست، يعني إناء واسع يكون فيه ماء الوضوء. وبعضهم قال الإناء فيه الماء والطست هو إناء آخر، إذا توضأ يسقط ذلك الماء الذي يكون من أعضاء الوضوء في الطست، لكن الأول هو أولى لأنه يعتبرونه من عطف الترادف، يعني يكون إناء واسعا وهو الطست الذي فيه ماء. فأفرغ من الإناء على يمينه، أفرغ من الإناء على يمينه بمعنى لم يدخل يده في الإناء، هذه السنة. فغسل يده ثلاثا، غسلها إلى الكوعين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فتمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، يعني تكون من كف واحدة، وهذه الكفية لم تأتي في أحاديث عثمان رضي الله عنه، بمعنى أن المضمضة والاستنشاق كان من كف واحدة، شيء جعله للمضمضة والباقي جعله للاستنثار، هذه الكفية جاءت في حديث علي رضي الله عنه. قال ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا، ويقصد يده إلى المرافق أو مع المرافق، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. فحديث علي كحديث عثمان، ذكر جميع أعضاء الوضوء بما فيها مسح الرأس، وذكر مسح الرأس مرة واحدة، وفيه زيادة لم تذكر في حديث عثمان، وهي أنه مضمض واستنشق أو استنثر من كف واحدة. قال من سره، من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر فهو هذا، يعني فهذا الذي بينته لكم. هذا وسادتي إن شاء الله بقية الحديث في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.